بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، دخل العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. وكان العلماء يقولون شد المئزر هنا كناية على أنه لم يقارب النساء، لم يجامع النساء، انفرادا بالعبادة واجتهادا قربة لرب الأرض والسماوات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل ثم الأواسط، ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر. قال جبريل للنبي الأمين: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر التي تطلبها أمامك في العشر الأواخر. فمن الاجتهاد في عبادة الله من السنة التي جاءت عن نبينا، وهي متأكدة جدا مستحبة جدا بإجماع العلماء، هو الاعتكاف، أو العبادة هي الاعتكاف. فالاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليه ولم يتركه. مع اتصال.
السلام عليكم.
أبو أحمد، عليكم السلام وبركاته.
حياك الله شيخ محمد.
حياكم الله، فوق رأسي أنت.
يجزاك خير، يشفيك وما صابك تكفير سيئاتك.
يا رب يرضى عنك حبيبي، رهن إشارتك.
أقول جزاك الله خير يا شيخ، أنت كفت الحلقة الماضية أن فات جماعة، أنت رجحت أن تكون فرض كفاية. بس أقول شيخ محمد،
إيه لو كان لحظة بالنسبة للمرأة يعني؟
لا للرجال. الرجال.
إيه في الحلقة.
أنت كفت أن فرض كفاية، ها؟
اللي بالنسبة للجماعة. أنا قلت فيها خلاف، الحنابلة قالوا بالوجوب. أي نعم نعم.
أنت ذكرت أنت رجعت.
قلت الذي يدين الله به أنه فرض كفاية على قول النووي وغيره. نعم صحيح.
أي نعم، بس أنا أقول يا شيخ محمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أجد لك رخصة. لو كان فرض كفاية الصحابة كان يدونها، الجماعة كلهم يصلون مع الجماعة، لو كان فرض كفاية ما قال لا أجد لك رخصة. وكذلك من ناحية الحديث الآخر الذي يقول: وكحمى أن يحرق عليه البيوت، لو كان فرض كفاية.
نعم، وفي حديث أقوى من ذلك قال له: تسمع النداء فلبي. وأيضا صلاة الخوف، الصراحة هي من مضايق الخلاف، الخلاف قوي، ومن قال بالوجوب له قوة، لكن هذا لا يمنع أن الخلاف وارد.
ألو.
نعم.
أقول القائلين بالوجوب حقيقة أشوف أن أدلتهم صحيحة صريحة واضحة.
نعم صحيح.
لكن القائلين بالسنية أشوف أن إن كانت صحيحة ليست صريحة، ما تقوى على مواجهة أدلة القائلين بالوجوب من ناحية الدلالة والوضوح، لأن الحديث قول صلينا في رحالنا يقول من العلماء أن هذه كانوا مسافرين،
كانوا
وكذلك كانوا قادمين من سفر أو مسافرين، وكذلك حتى القائلين بأن تفضل صلاة الجماعة على 27 درجة هذا ما يثبت أنها ليست واجبة، قد يكون تفوتها واحد رغم عنه ده، وبالتالي تروح عليها الحسنات. كذلك أنه مثلا يعني حتى هذا يقال على القائلين بأن شرط يفتدن عليه في هذا الحديث، اما من ناحيه الدلاله واضحه انه واجب. جزاك الله خير، الله يوفقنا وياك شيخ محمد.
نعم انا معك والله، والقوه في من قال بالوجوب ظاهره لائحه واضحه، لكن هل هذا يمنع من ان يكون الخلاف قد ورد وهو خلاف معتبر ايضا وله حظ من النظر؟ عامه صراحه الاستاذ الفاضل ابو احمد اظهر قوه أدلة من قال بالوجوب، هو كلام الحنابلة، هو كلام قوي جدا، أنا أدين الله بأنه هو من القوى بمكان، لكن لا يخالف أن الخلاف قد ورد، وإن شاء الله سأبين هذه بإذن الله في الإجابات بإذن الله. أشكر لك فضلك وأحسن الله إليك بحسن العرض وأدب النصيحة. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليكم. طيب قلنا بأن العشر الأوائل العشر الأواخر أن نشمر عن ساعد الجد وأن نجتهد اجتهادا عظيما في عبادة الله جل في علاه في العشر الأواخر كما كان يفعل النبي، ومن العبادات العظيمة التي النبي صلى الله عليه وسلم قد أسسها سنة عنه وهي متأكدة مستحبة جدا الاعتكاف، وهو اللبس في المسجد انقطاعا لذكر الله جل في علاه شرعا. نعم مع اتصال الأستاذ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله أيها الكريم الفاضل.
الله يجزاك خير ولا بأس، طهور إن شاء الله.
رب يرضى عنك ويحفظك وأشكر لك.
حفظك الله. شيخ عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك.
تحت أمرك.
بارك الله فيك. حكم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، إذا عمم الرجل بدنه بالماء بدون مضمضة والاستنشاق وهو يريد التنظف ونوى رفع الحدث الأصغر فهل يجزئ؟ هذا السؤال الثاني.
لحظة، نوى 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 رفع الحدث أو استباحة الصلاة؟
لا، نوى أنه نعم يكون رفع الحدث الأصغر ويستبيح الصلاة، لكن هو أصلا هذه نيته مع التنظف.
طيب إن شاء الله.
ليس من حدث أكبر يعني.
نعم نعم هو. رفع الحدث الأصغر. لكنه حضرتك أشرت نقطة مهمة، ما مضمض ولا استنشق.
نعم. بقي الله يحفظكم ويبارك فيكم. تعقيب يسير بكلمتين، نريد أدلة العلماء الذين أجابوا على حديث وجوب صلاة الجماعة، حديث
حاضر.
التحريق
حاضر.
وحديث الذي أثار قبل قليل الأخ
اللي هو
حديث
قال
التحريق.
إذا فلبي حديث آخر أقوى، قال أعمى وله العذر ثم قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا فلبي. حاضر.
في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أحد الصحابة حينما يعني ذهب بصره وصلى له في بيته، أيضا هذا أدلة أصحاب القول الآخر.
نعم ده
لكن صحيح. لكني أقصد فضيلة الشيخ حديث التحريق، يعني لقد
حديث التحريق حاضر وصلاة الخوف أيضا.
أي ماذا أجاب إليه القائلين بأنها ليست فرض؟
حاضر حاضر حاضر.
أحسن الله
رهن إشارتك.
أحبكم في الله، جزاك الله.
والله أحبك الله، زادكم الله كرما وجودا وخلقا حسنا، الله يحفظكم من كل سوء.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك.
حاضر حاضر إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. فالسنة المتأكدة المستحبة الاعتكاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كما قلنا وما انقطع اعتكافه، حتى أنه لما اعتكف لما سافر فكان العام الذي بعده اعتكف 20 يوما. وأيضا لما ضربنا الأخبية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال البر أردتن، فخرج من الاعتكاف خرجا وهو أمير نفسه، فخرج من الاعتكاف لكنه قضاه في العشر الأوائل من شوال. هذا ما بيان على أن النبي كان يؤكد على هذه العبادة العظيمة، أن ينفرد ذكرا لله جل في علاه وتسبيحا وتحميدا واستغفارا، لا سيما هذه الأيام المباركة هي من أيام رمضان الذي فيه العتق من النيران، وأيضا هذه الأيام المباركة يعقوبها هذه الليالي التي فيها ليلة هي خير من 1000 شهر، يعني هذه الليلة ليلة القدر كان يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الاعتكاف له يعني بعض الأدب. نعم عندي اتصال الأستاذ عبد الله. السلام عليكم.
أسألك أدعو بأنك الشيخ طال صغير.
تفضل حبيبي.
دكتور شيخ، الحديث بتاع النبي لما النبي واحد قال له الشيخ قال له كان بيزعل عن أبونا أبوه مات يعني، فبيقول له إن أبي وبكر في النار، حديث صحيح ولا صحيح؟
نعم أنت الآن يعني تسير علينا مسألة. طيب حاضر سأتيك بها إن شاء الله.
معلش شيخ، وإيه معنى الحديث يا شيخ؟
ما معنى الحديث؟ أن أبا النبي في النار، هذا معنى الحديث وسأبينه لك. حاضر حاضر، لأن ده سيدخل في الكلام على أهل الفترة إن شاء الله نكلمك عليه بإذن الله. نعم. ويتأكد ويستحب أيضا في هذه العشر الأواخر أن يطيل القنوت، أن يصلي بالليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيا ليله ليس معناه أنه أخذ كل الليل قيام، لا، في بعض شؤون بعض الإنسان، إنسان له بعض شؤونه ينشغل بها نعم، لكن أغلب الليل يكون في الصلاة، قم الليل إلا قليلا، لا سيما أن عموما شرف المؤمن منوط بقيام الليل، فكيف بهذه العشر التي فيها ليلة القدر المرجوة؟ فطول القنوت هي أفضل الصلاة. ولذلك كما قلت كان النبي يحيي ليله، فنكثر من القراءة ونطيل القراءة. وأريد أن ألفت الانتباه إلى أن من صلى أكثر من 20 ركعة، صلى أكثر من 30 ركعة، صلى فوق ذلك، صلى أقل من ذلك، لا إنكار عليه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. سنأتي إليها بعد هذا الاتصال. معي أمة الله.
السلام عليكم. عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفاك الله وعفاك يا شيخنا.
الله يرضى عنكم ويحفظكم من كل سوء يا رب.
نسألكم الدعاء.
أدام الله الخير عندكم وفيكم وبكم ومعكم.
جزاك الله كل خير. مش هطير على حضرتك.
تحت أمرك.
أنا عندي 4 أطفال وزوجي موظف على كدنا يعني كويس الحمد لله. بس
نعم.
الكهرباء بتزيني عالية جدا جدا جدا. أنا دلوقتي يعني لو في ناس بيقترحوا علينا اللي احنا يعني شوية نشوف العداد أو
لحظة
يشبه ذلك يعني.
لحظة. طب
قبل ولا لا يجوز؟
قبل أن تسردي، هل حقا أهل الخبرة قالوا لك إن العداد بيقرأ بعلو، يعني في مظلمة وقع عليكي؟
لأن بس هو قراءة العداد بتبقى كويسة، بس هم كل شخص يعني بيزوق علينا أكثر من شهر، يعني شريحة أنت بتيجي أكثر، كل شهر أكثر من الشهر اللي قبله.
يعني أكثر مما تأخذين أنت، اسمعي عشان بس ينضبط الأمر أمامي، أكثر مما تأخذين أنت؟ يعني أكثر من استعمالك؟ أكثر من استعمال حضرتك؟
الله أعلم، بس هو يعني لما باجي يعمل يقول العداد لا في زيادة، لا في الكهرباء زي الشريحة غليت.
طيب وأنت تريدين أن تخرجي من هذا المأزق بإيش؟
عايز يعني هي يعني انا دلوقتي احنا لنا كام سنه ان الواحد بيدفع بال 300 وبال 200 وبال 100 وبال 150 واكثر واقل في المعدل الطبيعي. انا نفسي حد يعني يقول لي لا يعني يبيح لي اللي هو ممكن في حاجه الواحد يعملها، بس انا الواحد بيستحرم يعني.
حاضر، تاتيك الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله تاتيك الاجابه. نعم. فقلنا بأنه إحياء الليل بأنه يطيل القنوط، يطيل الصلاة، صلى أكثر من 30، من أكثر من 20 أقل، كما قلنا له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي الصبح فليوتر بواحد. وأيضا ورد في السنن أن صحابيا كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي صلى فيها، وكان يرجع يصلي بأهله. هذه فيها دلالة على الزيادة على 11. فالحق أن نقول بأنه لا يمكن تبديع من يصلي أكثر من 11 ركعة، ولا حتى الإنكار عليه، والأمر والد والحديث يعني ظاهر في ذلك. صلاة الليل مثنى مثنى، والقاعدة الأصولية عند العلماء يبقى العام على عمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه، ويبقى المطلق على إطلاقي ما لم يأتي مقيد يقيده في هذا الباب. لكن نقول السنة، ما هي السنة؟ السنة ما قالته عائشة. طب وهل الزيادة خلاف السنة؟ لا، ما نقول خلاف السنة، لأن أنا عندي سنة قولية وسنة فعلية. لكن عندما نرى أن السنة الفعلية توقفت عند حد معين، إما أن نحمل عليها السنة القولية، وإما أن نقول لا، الأمر واسع في هذا الباب، وهذا تيسير، لأن باب النفل التيسير فيه عظيم جدا. فنقول أن الآكد وأن المستحب وأن الأعظم أجرا أن تبقى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما زاد النبي في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فيستحب أن يفعل ذلك ويطيل. طب لا يستطيع، وعندنا كبار السن والمسألة يعني تشق عليهم، ويعني عند كثرة الركعات يكون فيها الأمر استرواح، ويستطيع المرء أن يشارك في هذه العبادة ويرى نفسه قد جد واجتهد في هذه العشر. لا ملام عليه ولا إنكار عليه، بل حي أهلا وأهلا وسهلا ويسر الله عليه. المهم أنه يشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في هذه العبادة في هذه الأيام عبادة لله جل في علاه. ومن ذلك أيضا مصاحبة القرآن، يزيد في القراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل يعرضه القرآن ويدرسه القرآن، وهذا جود الوقت في هذا الباب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن حقا، والقرآن يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. كفى أنك تتكلم بكلام الله. وفي الشعب بسند صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علا فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علا. أبدأ في إجابة الأسئلة. أولا أشكر الأدب والفضل في الخلق لأخينا أبي أحمد والأستاذ عبد الله من السعودية، أرادوا إظهار جلاء المسألة، والحمد لله أنهم يقولون بالخلاف لكن يقولون أدلة من قال بالوجوب وأنها فرض عين بأنها أقوى في الدلالة وأوضح في عند الاستدلال. الحق أن أدلة من قال بالوجوب أدلة قوية وأدلة فيها ظهور، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأبي هو وأمي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى، قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فلبي. وأيضا ابن مسعود ورد عنه بسند صحيح أنه كان يهادى بالرجل بين رجلين من أجل صلاة الجماعة، قال وما يتخلف عنها إلا منافق، وما يتخلف عنها إلا منافق. هذه تجرني إلى أن يعني أجيب عن سؤال أخي عبد الله حفظه ربي في مسألة حديث ولا أحرقن عليهم بيوتهم، سأبين أجوبة العلماء على هذا الحديث إن شاء الله بعدما أتكلم عن صلاة الجماعة في هذا الباب. الذين قالوا بأنها ليست بواجبة هم يستدلون أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الجماعة تفضل أفضل أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل فيها الاشتراط، مهما قلنا من توجيهات ففيها تكلف، الحق مهما قلنا من فيها تكلف. أنا سأقول لكم كيف يكون التكلف في هذا التوجيه. إذا قلت بأن صلاة الجماعة فرض عين على كل إنسان إذن فهي واجبة، واجبة على كل إنسان. أصوليا تعالى نعرف الواجب أصوليا. أصوليا الواجب هو طبعا حكمه، دعنا الواجب هو الأمر من الله جل وعلا لابد من نفاذه، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، لكن حكمه هو الذي أريده الآن، حكمه يثاب فاعله ويأثم تاركه، أو يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. يبقى إذن لو قلنا صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف فهي واجبة على كل مكلف، إذن لابد أن أقول يأثم تاركها، والحديث ينفي هذا، وإلا سيكون تكلف هنا في الكلام على التوجيه. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، في رواية ب25 درجة، وأصلا أفعل تفضيل كما قلنا لابد لها من الاشتراك، وهذه تنفي أن يكون آثما، هو حط من أجله حط من أجلي، ليس له الكمال ليس له الكمال، لكن ممكن الخروج أن يقول لا هذا الحديث على أنها تجزئ أو لا تجزئ، وهذا تقويض للتعميم، تقويض للتعميم صراحة. فهو الآن اشترك في الفضل وعلى الفضل لمن صلى الجماعة، لا سيما بالتفصيل الذي جاء به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بأنه كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة في هذا الباب. هذا بالنسبة للكلام على الحديث الأول. الثاني وهو في قوله تسمع النداء فلبي، هذا حديث منسوخ كما نقل جمهور أهل العلم في هذا الباب، منسوخ بحديث عتبان بن مالك، وأخونا الفاضل الكريم عبد الله أشار إلى ذلك، فالحديث منسوخ. عتبان بن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كبر سنه وعمي بصره، وهو كان إماما لقومه، النهر أو الأمطار إذا جاءت تحول بينه وبين المسجد، فقال أتيني بيتي فصلي لي في مكان أتخذه مصلى. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وضع له طعاما قال له أين تريد أن أصلي؟ فذهب فصلى ليتخذه مسجدا، معنى أنه يتخذ مسجدا لن يخرج إلى المسجد، فهنا إقرار من النبي، فصار منسوخا، صار حديث تسمع النداء فلبي صار منسوخا، أو حتى نقول بأن وجه الجمع عند الأصوليين أولى من الذهاب إلى النسخ، هو مسألة الكمال، إن استطاع أن يكون بغيره مستطيعا أن يذهب إلى المسجد يذهب، ولكن ليس واجبا عليه في هذا الباب. يبقى حديث الذي يتمسك به جدا أخونا الفاضل الأستاذ الكريم عبد الله، وهو ثم لآمر أحدهم فليؤم بالناس ولا أحرقن عليهم بيوتهم. هناك أجوبة لأهل العلم الذين قالوا بأنها ليست واجبة. قالوا أولا النبي يأمر غيره يصلي جماعة ولن يصلي الجماعة، يذهب يحرق فلن يصلي الجماعة وتركها لغيره يؤم بالناس ويصلي بها. طبعا هذا التوجيه توجيه فيه ضعف، لأنه انشغل بإيش؟ هنا إذا تعارضت مفسدتان تقدم المفسدة الأعظم، تدفع يعني تدفع المفسدة الأعظم بارتكاب الأدنى، قد يجاب عنه بذلك، لكن هذا توجيه وهو توجيه أراه ضعيفا كما بينت في هذا الباب. التوجيه الثاني هو الصحيح في هذا الباب، وهو أنه كان المتخلفون منافقين، لذلك استباح تحريق البيوت في هذا الباب. فهذا حديث خاص بالمنافقين، ويؤكد ذلك ما قاله ابن مسعود كان يؤتب رجل يهادى به بين الرجلين، قال: وكنا نقول بأنه لا يتخلف عنها إلا منافق، لا يتخلف عنها إلا منافق. وعندنا حديث أبي موسى الأشعري أيضا بأن الرجل لو صلى في بيته بالتصريح في هذا الباب تكلم عن أجر ومغفرة الذنب به، فيه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز للرجل أن يصليها في بيته. وطبعا الحنابلة يعني المعتمد عندهم إن لم أكن واهما أن صلاة الجماعة ليست شرطا في المسجد، يعني لو صلىها في سوقه في بيته جماعة إذا أدى ما عليه. كلام ابن تيمية بأنه الصلاة شرط فرض عين في المسجد، وأنه لو صلى في المسجد تبطل، هذا كلام ضعيف لأنه يستند لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهو حديث ضعيف لم يصح. هذا بالنسبة لجملة هذه المسألة، وما زال الأمر على الخلاف الوارد بين العلماء الأئمة الثلاثة والإمام أحمد. وكم انفرد أحمد بقول وكانت القوة معه، أحمد أثري. ولذلك أنت ترى الروايات الكثيرة في المذهب هذه دلالة، لأن الرجل كان كلما ظهر له الأثر تمسك به، وهذا الذي نريده من كل من يقول أنا مذهبي كذا ومذهبك تدين الله به وتبرأ ساحتك، لكن عندما يظهر الدليل الجميع يقف، الجميع يعظم، الجميع يسمع قول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والجميع يسمع قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويسمع لقول مالك كل يؤخذ من قوله إلى صاحب هذا القبر، ويسمع لقول أبي حنيفة وهو يقول: إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد يقول: خذ من لا تأخذ مني ولا من عيينة، ولكن خذ من حيث أخذ. هذا الأمر له ضوابط تفصيلية، لكن أقول كما نقل ابن تيمية في هذا الباب أن الواجب من اعتنق مذهبا دان به الله جل في علاه لتبرأ ساحته، هو ليس من أهل النظر، لكن ظهر له الحديث الذي لا احتمال فيه ولا تأويل له، وجب عليه ترك ما يتبنى الأخذ بالحديث. وهي من مضايق الخلاف، نعم هي من مضايق الخلاف، لكن لا أنكر، وإخواني الأفاضل الذين عقبوا على الأمر أيضا لا ينكرون أن الخلاف قد ورد بين العلماء وله حظ من النظر. نعم، وهنا يمكن أن نقول خلاف الأمة، الخلاف هنا رحمة في هذا الباب. نعم، ما اتصل إن شاء الله. حكم مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، مس المصحف لمن عليه حدث أصغر، الحق الجمهور يرون أنه لا يصح، لا سيما وأن الحديث ظاهر عند حديث أبو بكر بن حزم عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصدقات، وأبو بكر اعتمده أنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه الديات، ثم قال فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ظاهر جدا. الحديث مرسل، نعم مرسل، لكن ابن عبد البر أغنانا في الكلام عليه قال: وإن كان الحديث مرسلا لكن أغنت شهرته عن البحث في إسناده، الأمة تلقته بالقبول، هذا الحديث الأمة تلقته بالقبول. فمس المصحف لا يجوز إلا أن يكون يعني طاهرا صاحبه. أما الآية لا يمسه إلا المطهرون باتفاق المفسرين أنها للملائكة، لا يستدل به في هذا الباب، لكن الذي يستدل به في هذا الباب هو عفوا حديث النبي: لا يمس القرآن إلا طاهر. بالنسبة للكلام على هو دخل يغتسل، طبعا هو الاغتسال عشان نعلم هناك خلاف العلماء في مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الاغتسال، والصحيح أنها ليست واجبة في الاغتسال طالما تكلم عن الاغتسال. والدلالة على ذلك أحاديث ظاهرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن امرأة لي ضفائر شعر، أفأنقض يعني ضفر شعري لأغتسل؟ قال لها النبي تيسيرا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما كان يكفيك أن تحسي 3 حثيات على رأسك ثم تفيضي الماء على جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. إيش الشاهد هنا؟ وجه الشاهد قال: تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أنه لم يأمرها بمضمضة ولا باستنشاق، فقط تعميم الجسد بالماء. فلما عممت الجسد بالماء قال: أنت الآن قد طهرتي، يعني تخرج تصلي، نعم تخرج تصلي. وهذا حديث عائشة أيضا لما كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول ابق لي ابق لي، كانت تقول لما انتقدت عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يأمرهن بنقض ضفائر الشعر، قالت أما أمرهن بحلق رؤوسهن، والله لقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويكفيني ثلاث حثيات على رأسي وتفيد الماء على الجسد. وأيضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي في مؤخرة المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لمن تصلي معنا؟ فقال له قمت جنبا ولا ماء، قال إنما كان يكفيك الصعيد الطيب، بين له تام، ثم أوتي بدلو فيه ماء فقال له أفرغه على جسدك. فإذا الاغتسال هذا الإجزاء، أما الكمال هو الوضوء غسل الرأس ثلاثا ثم إفاضة الماء على اليمين ثلاثا وعلى اليسار ثلاثا كما في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عن الجميع. فتعميم الجسد بالماء طهارة، فمن دخل فعمم الجسد بالماء ونيته رفع الحدث وخرج ليصلي أو استباحة الصلاة له أن يصلي. أما الحنابلة فعندهم المضمضة والاستنشاق في هذا الباب، لا سيما وأن السائل الأستاذ عبد الله جزاه الله خيرا يسأل أنه ينتوي على رفع الحدث الأصغر، قال ينتوي رفع الحدث الأصغر، فرفع الحدث الأصغر لا يكون إلا لابد من إتمام المضمضة والاستنشاق، لأنهم يشترطون حتى في الوضوء بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، وقد ورد الاستنشاق فقط هو الواجب في هذا الباب. والصحيح الراجح أن من انتوى استباحة الصلاة ودخل فعمم جسده بالماء له أن يصلي، ولو كان جنبا فانتوى رفع الجنابة أو استباحة الصلاة وعمم الجسد فقط بالماء له أن يذهب ويصلي دون أن يتوضأ، لأن النبي ماذا قال؟ قال لأم سلمة إذا فأنت قد طهرتي، يبقى حكم لك بالطهارة. ولما قال للجنب قال له أفض عليك الماء، إذا أفاض الماء يكون قد أنهى. نعم حديث مع اتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عليك.
نعم وانت بخير.
الله يحفظكم وكل سوء.
معلش يا عم الشيخ، لو انا اخدت من حد مبلغ مضطرية
اخدت ايش؟
من حد مبلغ، يعني لو انا اخدت من حد مبلغ مضطرية بالريبة،
نعم،
هل يعني ده الضرر علي ولا عليه هو؟
طيب حاضر، تأتيك الإجابة إن شاء الله. أغنيك الله، الله يغنيك يا رب. طيب عندنا الإجابة في الحديث الذي بعده، حديث أبي وأبوك في النار. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبوك؟ قال له قال السائل قال أين أبي؟ فقال له أبوك في النار. امتعض وجه الرجل ومشى، ثم لما رأه هكذا وهو أرقى الناس خلقا وأعظم الناس رفقا ورحمة وهو رحمة للعالمين، قال أتوني بالرجل. فجاء فقال له إن أبي وأباك في النار، تسلية له، أبي وأبوك في النار. هذا في الصحيح. ما معنى هذا الحديث؟ معنى الحديث أن أبا النبي في النار. وهذه المسألة طبعا مسألة أبو النبي وأم النبي فيها أربعة أقوال، والراجح فيها أبو النبي في النار وأم النبي في النار، لا نخالف ما صح عن نبينا، والله على كل شيء قدير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أبو النبي ما كان من أهل الفترة، بلغته رسالة إبراهيم عليه السلام، والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يعني قال جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا ويشير لكل صنم فينكسر، فوجد تصوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله وما استقسموا بالأزلام قط، كذبوا والله وما استقسموا بالأزلام قط، وقد علموا ذلك. وأيضا في ابن جدعان لما قالت له عائشة أنه يقري الضيف ويحسن إلى الغير وله أفعال، ما له عند الله؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكيف عرف يوم الدين وعرف الحساب والعقاب في ذلك إلا أنه بلغته رسالة رسول؟ فالمسألة هنا لأنذركم به ومن بلغ، ليس الأمر في شخص الرسول في الرسالة، وإلا مات النبي وخاتم الأنبياء وقال بلغوا عني ولو آية، لما يبلغ الإسلام أحد فيكفر به إذن فهو من الكفار الذين لهم الخلود في النيران. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم، أمهلني دقيقة بس لأن المسألة ليست بهينة، يعني فأقول بأن أبا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الفطر، ليس من أهل الفطر. طب كيف وقد قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك نعم حقا ما أتاهم من نذير من قبل، وليس بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم من نبي، نعم صحيح، لكن بلغتهم الرسالة. انظر هنا إلى ورقة بن نوفل كيف تنصر، بلغته رسالة عيسى عليه السلام، فمن بلغتهم الرسالة وجب عليهم توحيد الله جل في علاه، فإذا أشركوا بالله وكفروا فهنا يكونون من الكفار ولهم الخلود في النيران. فأبو النبي قال هذا قول النبي ليس لنا، والمسألة الله أعلم بها وأرحم على نبينا من نفسه. قال النبي أبي وأبوك في النار، أما في أم النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. قال فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فبكى حتى بل الثرى، فبكى كل من حوله. وقلت المسألة في أربعة أقوال، السيوطي أتى ببعض الأحاديث الهالكة المتهالكة الموضوعة أن النبي أحيى الله له أباه وأمه فدعاهما الإسلام فأسلم، باطل لم يصح، وهذا الحديث في الصحيح فيه ذلك. أما الأخت الفاضلة اللي بتقول أنه عندها أربع أطفال والدخل ليس بكثير والعداد في شيء، لا يجوز لك التلاعب في العداد، لا يجوز لك التلاعب في العداد إلا في حالة واحدة، أنه تعلمين أن هذا في ظلم مظلمة كبيرة وقع عليك، أنت تستهلكين بمائة يأخذون منك خمسمائة، لابد أن تكتب شكوى وأن تذهبي للمختصين وتعريض ذلك لرفع الظلم. إن لم يرفع الظلم وما أحد يرفع الظلم ممكن أن تتجنبي هذا الباب في بطرق أخرى، لكن لا يجوز لك التعدي على هذا الأمر، لكن لابد من رفع كما قلنا الشكاية للمختصين، وأيضا رفع الظلم عنك واجب، إذ الأصل لا ضرر ولا ضرار. هذا إذا تأكدت أن الكهرباء حقا تزيد وأنت لست بوهمة وأنت تستخدمين هذا الباب. الأخت اللي أخذت المبلغ مضطرة بالربا لا يجوز، هي آثمة، والذي أعطاها بالربا هو آثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والربا ليس فيه ضرورة، هذا يأتي في الحلقات القادمة تفصيله. وأسأل الله أن يصدر لك من يغنيك عن سؤال الناس وعن الأخذ بالربا، وستجدين والله ثم والله إن الله لا يضيع عباده بحال من الأحوال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أستميحكم عذرا إن تأخرت أو قصرت، وأشكر المتصلين أصحاب الأخلاقيات الراقية السامية، وأشكر الله جل في علاه أن جعلني معكم في هذه الأوقات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز.